الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ما مشانا في الكتاب؟ زين ولا نطول شوي ولا نقصر ولا ايش تقولون؟ تبون ننهي؟ يبي منا شوي زيادة. موافقين كلكم نزيد شوي؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال رحمنا الله تعالى وإياه: باب شروط الصلاة. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. متفق عليه واللفظ مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل الى عوره الرجل، ولا المراه الى عوره المراه، ولا يخطي الرجل الى الرجل في ثوب واحد، ولا تخطي المراه الى المراه في ثوب واحد. رواه مسلم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما ندر. قال: احفظ عورتك، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه من الناس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وإسناده ثابت إلى بهز، وهو ثقة عند الجمهور. وعن ابي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدع ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما صاحبكم فقد غامق الحديث. رواه البخاري. وروى عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه او ركبته، فلما دخل عثمان وقاها. وعن صفيه بنت الحارث عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يقبل الله صلاة حائل إلا بخمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: على شرط مسلم وصبية، واتقها ابن حبان، وقد روي موقوفا ومرسلا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه: لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يلقين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيلقينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد روي عن نافع عن أم سلمة وعنه عن صبي عن أم سلمة وعنه عن سليمان عن أم سلمة، والله أعلم. وعن ابي يحيى القتافي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجه، فقال: لفظ فخذك، فان فخذ الرجل من عورته. رواه احمد، وهذا لفظه، وابو يعلى والترمذي ولفظه، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عوره. وقال: هذا حديث حسن غريب، وصححه الطحاوي وابو يحيى مختلف فيه، ووثقه ابن معين في روايه. وقال النسائي: وليس بالقوي. وقال البخاري: وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عوره. وقال انس: وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث انس اسند، وحديث جرهد احوط حتى يخرج من اختلافهم. وقد روي حديث ابن عباس من وجه اخر عن طاووس عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا خيبر، فصلينا عندها صلاه الغداه بغرس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، وركب ابو طلحه، وانا رديف ابي طلحه، فاجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الازار عن فخذه حتى اني انظر الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القريه قال: الله اكبر، خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء الصباح المنذرين. قالها ثلاثه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من حسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلفظ مسلم لا حجة فيه على أن الفخذ ليس بعورة، ولفظ البخاري محتمل، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم، وعنده عاتقيه وعاتقه أيضا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي علي ثم واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. فلما انصرف قال ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي. فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني ضاق. قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزل به. رواه البخاري بهذا اللفظ ورواه مسلم ولفظه إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشتده على حقك. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم متفق عليه. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ومر رجل من بني سلمة وهو ركوع في صلاة الفجر وقد صلى ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالك ما هو نحو القبلة. رواه مسلم. وعن عثمان الأحنفي عن المقبولي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري. وعن عمرو بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلة حيث توجهت به متفق عليه. وفي رواية للبخاري يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وعن زيد بن أرقم قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه وليس في البخاري ونهينا عن الكلام. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق من النساء في الصلاة. قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون متفق عليه ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر قول ابن شهاب. وعن مطارق بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزير كأزير المجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وفي الشمائل وابن حبان والنسائي وعنده وقال يعني يبكي وقد وهم في هذا الحديث من قال أخرجه مسلم. باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره فألمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعدي وانا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم صهر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار الى مكانه.
حصر
ثم حصر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار او فقار الى مكانه فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدة. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشى لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا ركع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يكون بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهذا لفظه من رواية جعفر بن سليمان، وقد احتج به مسلم على علي بن علي الرفاعي، وقد احتج به مسلم عن علي بن علي الرفاعي، وقد وثقه ابن معين وأبو زرع عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. وقال الترمذي: وقد تكلم في إسناده: كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي. وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. وقال أبو داود: هذا الحديث يقولونه عن علي بن علي عن الحسن رحمه الله تعالى، الوهم من جعفر. وعن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات: يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ذكره مسلم في صحيحين أنه سمعه مع غيره وليس هو على شرطه. فإن عبدة بن أبي لبابة لم يدرك عمر بل ولم يسمع لابنه، إنما رآه رؤيا. وقد روى الدارقطني بإسناده عن الأسود عن عمر أنه كان يقول هؤلاء الكلمات. فقال المرغوذي: سألت أبا عبد الله عن استفتاح الصلاة فقال: نذهب فيه إلى حديث عمر، وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك. وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يخص رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. أجمعون. متفق عليه ولفظه لمسلم. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذ منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. وللبخاري عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مالك بن حويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده وفعل مثل ذلك. رواه مسلم وفي رواية له: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وروى عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصفهما حيال أذنيه، ثم انتحف ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه. روى ابن خزيمة في صحيح عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يديه اليسرى على صدره. وعن ابي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين قراءته اسكاتة، قال احسبه، قال هنية، فقلت بابي وامي يا رسول الله اسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة من لم يقرأ بأم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقد أعد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواه البخاري. وروى مسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها. الضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة، وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني فكانوا لا يشهدون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر. زاد ابن خزيمة الصلاة. وعن معاذ بن مجبر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بهم من القرآن حتى إذا بلغ الضالين قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب وصححوه وقد أعل ذكر البسملة. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا نعم حدثني يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني وقال إسناده حسن وصححه البخاري وتكلم فيه أحمد وابن عبد البر وغيرهما وهو من رواية ابن إسحاق. قال أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتم رواه مسلم فصححه الإمام أحمد وتكلم في قوله وإذا قرأ فأنصتوا أبو داود والدارقطني وأبو علي النيسابوري وغيرهم وقد روي من حديث أبي هريرة وصححه مسلم وتكلم فيه غير واحد. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزيني منه قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يا رسول الله هذا لله كمالي قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هكذا بيديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يديه من الخير رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم وقال على شرط البخاري وقد قصر من عزاه إلى ابن الجارود فقط. قال أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا في الإقرار في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين ويسمع من الآية أحيانا وكان يقوم الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية ويقرأ بالركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب متفق عليه واللفظ لمسلم في رواية البخاري وكان يقوم الأولى من صلاة الفجر ويقصر الثانية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل سجدة وحذرنا قيامه في الأخرين قدر النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك وفي رواية بدل ألف لام ميم تنزيل السجدة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك وفي العصر الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخرين قدر النصف من ذلك رواه مسلم. وعن بكير بن عبد الله بن أشجع عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ما صليت وراء احد اجبى صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر ويخفف الاخرين ويخفف العصر ويقرا في المغرب بالفصال المفصل ويقرا في العشاء بوسط المفصل ويقرا في الصبح بطوال المفصل رواه ابن ماجه والنسائي وهذا لفظه وهو اتم واسناده صحيح. وعن ابن اسحاق عن ابي شعيب عن ابي عبد انه قال ما من المفصل سوره صغيره ولا كبيره الا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاه المكتوبه رواه ابو داود. وعن جبير بن وفاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بطول في المغرب وفي بعض روايات حديث جبير فكاد قلبي ان يطيب متفق عليه. وعن فليح قال حدثني عباس بن سهل قال السماء ابو حميد وابو مسلم وسهل بن سعد ومحمد بن اسلم فذكر صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قائم عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهه ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه أحد ومنكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترس رجله اليسرى وأقبل بصدره اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بالإصبع رواه أبو داود ورواه الترمذي وبعضه وصححه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس، إن ولم يقم من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة رواه مسلم. قلت له: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما الركوع فأعظم به الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. وعن ثابت عن أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكن حتى يقول القائل قد نسي، متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول: وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم غير أنه قال: من المثنى بعد الجلوس. وفي المتفق عليه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه نفق قوله حول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن ابي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد من السماوات والارض ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مغفي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم وله من حديث ابن عباس نحوه. عن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال على شرط مسلم، وقال الترمذي حديث وقال الترمذي حسن غريب، وهو همام عن عاصم هذا مرسلا، وشريك كثير الغلط والمهم، وقال الدارقطني من تفرد به يزيد بن هارون عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الخطابي: حديث وائل اصح من حديث ابي هريره. وعن محمد بن عبد الله بن حسن بن زيد بن عرج عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين، رواه احمد وابو داود والبخاري في تاريخهم والنسائي والترمذي ولفظه: يعبد احدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. وقال: حديث غريب. ومحمد وثقه النسائي. وقال البخاري: ولا يتابع عليهم ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وقال البخاري: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتين. وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسجد على سبعة أعظم على جفة وأشار بيديه على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكبت الثياب والشعر، متفق عليه ولفظه من البخاري. وعن عبد الله بن مالك بن بحيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يدور بياض إبطيه، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع رفقيك، رواه مسلم. وعن وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه البيهقي والحاكم، وقال: على شرط مسلم. عن كامل بن أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سيدنا جبير بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه، وهذا لفظ أبي داود والحاكم. وعند الترمذي وابن ماجه: واجبرني بدل وعافني. وعند ابن ماجه أيضا: وارفعني بدل واهدني. وقال الترمذي: غريب، رواه بعضهم عن كامل بن أبي العلاء مرسلا، وقد وثق كامل بن معين، وقال النسائي وليس بن قوي، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وهو هذا الحديث ولفظه: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني وعمالك من الفوائد التي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في مثل من صلاته لم ينم حتى يسوي قاعدة، رواه البخاري. وعن ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في الفجر حتى طارق الدنيا، رواه احمد والدارقطني وصححه الحاكم. وابو جعفر وثقه غير واحد، وقال ابو زرع شيخ اليهم كثيرا، وقال: فالناس فيه ضعف، وهو من اهل السيء والحب، وقال النسائي: وليس بالقوي، وقال ابن حبان: تفرج بالمناكير عن المشاهير. عن سعد بن طارق الأشعري قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء بالكوفة نحو من خمس سنين، أفكانوا يقنطون بالفجر؟ قال أي بني محدث، رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وسعد طواله ومسلم وطارق صحابي معروف، ولا وجه لقول الخطيب في صحبة طارق النظر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتشارا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخلق إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، رواه الخطيب في القنوت بإسناد صحيح، وروى ابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة. وعن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت المسجد: اللهم اهدني فيما هديت، وعافني فيما عافيت، وتولني فيما توليت، وبارك فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد وهذا لفظه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وهو مما ألزم الشيخان تخريجه، ورواه البيهقي وزاد فيه في بعض رواياته بعد واليت ولا يعز من عليه. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، واخذ 53 وأشار بالسبابة. وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقضى أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تجدها، رواه مسلم. وروى عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبع السبابة، ووضع ألحامه على إصبعه الوسطى. وعن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه واللفظ للبخاري. ولو أيضا قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. وعن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن طه وسلم بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، الحديث رواه النسائي والدارقطني وصحح إسناده. وقال عمر رضي الله عنه لا تجوز صلاة إلا بالتشهد، رواه سعيد وغيره. وعن طلال بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له او لغيره اذا صلى احدكم فليبدا بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وقال وفي موضع على شرطهما وفي لفظ بعضهم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يساله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، رواه مسلم. رواه احمد والدارقطني والحاكم بنحوه وعندهم فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، وهذه الزياده تفرد بها ابن اسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالتحديد فزاد ما يخاف من تدليسه، وقد صححها ابن خزيمه وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. وعن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي، قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم، متفق عليه. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع، ان يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب قبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال متفق عليه أن يكون المسلم في نفس الله إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمفعول وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المهتم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه واللفظ للبخاري. عن والد بن حجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن مراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتابه إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن ابن الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دور كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعوذ إلا إياه، لا نعمة ولا الفضل ولا الثناء الحسن، ولا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صرف من صلاته استغفر ثلاثة، وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد بن مسلم: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، رواه مسلم. وروى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل الزبد البحر. وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تجعلن في دبر كل صلاة تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه والنسائي. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، رواه النسائي والروياني وابن حبان والدارقطني في الأفراد والطبراني، وهذا لفظه ولم يصد من ذكره في الموضوعات، فإنه حديث صحيح.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر المؤلف هنا حديث أبي هريرة، وفيه اشتراط الوضوء للصلاة، وفيه أن من صلى غير متوضئ فإن الله لا يقبل صلاته، ومعنى عدم القبول هنا عدم الإجزاء وعدم سقوط القضاء. استثني من ذلك مواطن ورد في الشرع استثناؤها من مثل صلاة المتيمم ونحوه. قوله إذا أحدث، فسره أبو هريرة بأن الحدث هو خروج الريح، فيكون من نواقض الوضوء، فيكون ذلك من نواقض الوضوء. ثم ذكر حديث أبي سعيد في وجوب ستر، وجوب صيانة الإنسان لعينيه من النظر إلى عورات الآخرين، ويؤخذ منه النهي عن كشف هذه العورات، لأن إظهارها يؤدي إلى مطالعة الناس لها، وما كان موصلا إلى الحرام ولا يصل إلى الحرام إلا به فإنه يكون حراما. وفي الحديث النهي عن الإفضاء بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة الثوب الواحد، يعني ليس عليهما شيء من اللباس، يلتحفان في ثوب واحد. ثم ذكر المؤلف، وفي هذا إشارة إلى ملاحظة مآلات الأحوال، ثم ذكر حديث أبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأشار المؤلف إلى أن هذا الإسناد إسناد مقبول، وفيه وجوب حفظ العورة وسترها، وقوله إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، فيه جواز كشف العورة عند هؤلاء لحاجة قضاء الوطر. وفي الحديث استحباب أن يستحي الإنسان من ربه أن يستحي من عباد الله. ثم ذكر حديث أبي الدرداء، وموطن الشاهد فيها أن أبا بكر لما أقبل أبدع الركبتين، فدل هذا على أن الركبتين ليستا من العورة وأنه يجوز كشفهما. ثم ذكر حديث أبي موسى، وفيه ما في الحديث الأول من أن الركبتين ليستا من العورة. ثم ذكر حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا الحديث قد تكلم في إسناده كثيرا، وأشار المؤلف إلى شيء من هذا، وقد صححه ابن خزيمة فيما أظن، ورواه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة. وخلف هذا إسناد ظاهره الصحة، لكن اعترض عليه بأمور، أولها أن صفية مجهولة، ولكن صفية قد روى عنها جماعة ووثقها جماعة وذكرها بعض أهل العلم من أهل الصحابة. ونوزع ثانيا بأن الخبر روي من حديث قتادة عن ابن سيرين عن الحسن مرسلا، ولكن هذا طريق آخر مغاير لطريق حديث الباب، وروي أيضا مرة موقوفا على الحسن هو عند ابن أبي شيبة لكنه بإسناد مغاير، وطعن فيها أيضا بطعون أخرى، لكن ظاهر الحديث ظاهر الإسناد أنه جيد. وفيه وجوب تغطية المرأة لرأسها في صلاتها، وأنها إذا كشفت شيئا من رأسها فإن صلاتها ليست بصحيحة. وأما بالنسبة للوجه فإن المرأة إن كان عندها أجانب غطت وجهها، وإن لم يكن عندها أجانب جاز لها تغطيته وجاز لها كشفه. وسدل بعضهم بهذا الحديث على أن الحيض من علامات البلوغ، لكنه ليس فيه دلالة واضحة، لأن هذا الحديث من خطاب الوضع، ولذلك مثلا قد يوجب الله عز وجل على غير البالغ أو يشترط على غير البالغ لصحة الصلاة بعض الأمور مثل الوضوء، فلا يكون هذا دليلا على بلوغه. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر، وفيه تحريم جر الثوب خيلاء، وفيه ما يتعلق بذيول النساء وأنهن يرخينه شبرا، وقد تكلم في إسناد هذا الحديث، فطعن فيه جماعة بأنه مضطرب، روي من طرق مختلفة يعارض بعضها بعضا. ثم ذكر حديث ابن عباس في الفخذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطيته، وقال فإن فخذ الرجل من عورته. هل الفخذ عورة أو ليس بعورة بحيث يجب على الرجل تغطيته؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والجمهور على أنه عورة وأنه يجب تغطيته، واستدلوا عليه بمثل حديث الباب وبحديث بأحاديث أخرى، حديث علي قال إن استطعت أن لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت فافعل. وذهب طائفة إلى أن الفخذ ليس بعورة، واستدلوا عليه بما ورد في حديث أنس وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وبما في حديث أنس الآتي، وهو حديث أنس الآتي، ولعل القول الأول أظهر لورود وجوب تغطية الفخذ في أحاديث عدة، حديث جواز أو حديث كشف النبي صلى الله عليه وسلم لفخذه قد يكون انحسر الثوب بدون أن يكون بقصد منه. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك وفيه استحباب صلاة الفجر بغلس قبل طلوع النور والصبح كما قال الجمهور خلافا للحنفية، وفيه جواز الإرداف على الدابة، وفيه جواز المسابقة على الخيل لقوله فأجرى يعني سابق. وقوله هنا وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فيه دلالة على الكشف، لكنه قال ثم حسر الإزار عن فخذه. حسر الإزار عن فخذه يحتمل أنه قصد ذلك، ويحتمل أن الإزار هو الذي فعل ذلك. هنا روايتان، حسر الإزار بفتح الراء، فيدل على جواز الكشف عن الفخذ. والرواية الثانية حسر الإزار على أن الإزار فاعل، فيكون حينئذ هذا فعل لم يقصد. وفي الحديث رفع الإنسان صوته بالتكبير خصوصا عند الفتوح ونحوها. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وأخذ منه الإمام أحمد وجوبا يغطي الإنسان أحد عاتقيه في الصلاة المفروضة، وجمهور على خلاف ذلك وقالوا بعدم الوجوب. ثم ذكر حديث جابر وفيه أن من المستقر عندهم عدم استحباب الصلاة في الثوب الواحد، وفيه النهي عن الاشتمال بأن يدير الإنسان الثوب على جميع بدنه، وذلك لأنه قد تنكشف عورته من جهة، ولأنه لا يتمكن من وضع يديه على الأرض حال السجود. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان واسعا فالتحف به، يعني اجعله على جميع بدنك على جهة الالتحاف، وإن كان ضيقا فحينئذ اتسر به. ففيه دلالة على أن من لم يجد ما يستر به عاتقه فإن صلاته صحيحة. ثم ذكر المؤلف حديث سعيد بن يزيد قال قلت لأنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين، فيه إباحة الصلاة في النعلين، وقد ورد في عدد من الأحاديث الأمر بمثل ذلك. ثم ذكر حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك، فيه دلالة على جواز النسخ ووقوعه، فيه دلالة على أن الإنسان لا تبلغه أن الإنسان لا تلزمه الأحكام المنسوخة حتى يبلغه الناسخ. وفي الحديث فضيلة الصحابة وسرعة امتثالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أن الإنسان إذا صلى إلى غير القبلة ناسيا أو مخطئا فعلم بجهة القبلة في أثناء الصلاة فإنه يتحول في أثناء الصلاة ولا يلزمه قطع الصلاة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا اللفظ قد تكلم فيه، فإنه تكلم في رواية عثمان الأخنسي عن سعيد المقبري فقيل بأنه لم يلقه، وورد هذا اللفظ عن عدد من الصحابة موقوفا عليهم. وقوله ما بين المشرق والمغرب يعني أن الانحراف اليسير عن جهة القبلة وجهة الكعبة لا يؤثر على صحة صلاة الإنسان، وهذه القاعدة إنما تكون لمن كان في شمال مكة أو في جنوبها، وبالتالي البلدان تختلف في هذا المعنى. ثم ذكر المؤلف حديث عامر بن ربيعة فيه جواز الصلاة على الراحلة، وقد ورد تقييده بأنه في السفر، وورد كذلك تقييده بغير المكتوبة. أما الصلوات المكتوبة فلا بد من أدائها على الأرض. ثم ذكر المؤلف حديث زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة، وفيه وجوب السكوت وتحريم الكلام في أثناء الصلاة. وقوله وقوموا لله قانتين أي ساكتين مطيلين للقيام. وقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، قال طائفة فيه أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، إذ لو كان نهيا عن ضده لما قال ونهينا عن الكلام. وفي هذا الاستدلال نظر، لأنه لا بأس من تأكيد الكلام ولو كان بكلام بمعناه. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة التسبيح للرجال، يعني أن الرجال إذا نابهم شيء في الصلاة فإنهم يقولون إيش؟ سبحان الله. وأما التصفيق فإنه يكون من شأن النساء. ثم ذكر المؤلف حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. المرجل القدر الذي يوضع على النار عند استواء طبخة فإنه يتحرك ويخرج أصواتا، ففيه أن الأصوات غير المقصودة لا تبطل صحة صلاة الإنسان، وفيه مشروعية البكاء في أثناء الصلاة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة في صفة الصلاة. صفة الصلاة مهمة، لأن صحة الصلاة مبنية على أدائها على صفة صحيحة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وذكر المؤلف في أول حديث أبي هريرة في المسيء في صلاته، ففيه أن هذه الأفعال المذكورة متعينة على المصلي أن يفعلها، ولم يذكر في الحديث أفعالا أخرى، فقال طائفة بأن حديث الباب فيه الأركان وقد تكون هناك واجبات في غيره، وقال آخرون بأن حديث الباب يمكن تقييده في النصوص الأخرى. وفي الحديث أمر مشروعية السلام ورد السلام والأمر بتحسين العبادات وأدائها على أكمل وجوهها، وفيه أن من أتى بالعبادة الشرعية إلى غير وجهها فإنها غير صحيحة وغير معتبرة. وفي الحديث أن من فاتته صلوات أو من أدى صلوات على كيفية وصفة خاطئة فأعلم فإنه يعيد صلاة الوقت دون صلاة الأوقات الماضية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على المسائل الكبار ولا مسائل النوازل والحوادث، بل حتى في المسائل الصغار كان يبين الحكم الشرعي. وقوله هنا اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ورد توضيحه في روايات أخرى بأن المراد سورة الفاتحة، وفيه دلالة على أن سورة الفاتحة تقرأ وجوبا في كل ركعة لقوله فعل ذلك في صلاتك كلها. وفي الحديث أن الطمأنينة شرط لصحة الصلاة، وبذلك قال الجمهور خلافا للحنفية. ثم ذكر المؤلف حديث أبي حميد الساعدي، وفيه مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وهناك موطن رابع لم يذكر وهو بعد التشهد الأول عند القيام للركعة الثالثة. أين يضع اليدين؟ وقع اختلاف بين الروايات، ففي حديث أبي حميد قال يجعل يديه حذو منكبيه، وفي حديث وائل و مجموعة من الصحابة وائل ومالك بن حويرث وابن عمر، أظنه ابن عمر، أنه ابن عمر مثل حديث أبي حميد. إذا مالك يقول إيش فروع أذنيه. ثم قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، في استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع. وقول حتى يعود كل فقار مكانه فيه دلالة على أنه عند الرفع من الركوع يستحب إعادة اليدين بعضهما على بعض، وفيه صفة السجود غير مفترش ولا قابضهما، وأن أطراف الأصابع تستقبل القبلة. قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذه صفة صفة جلسة الافتراش. والافتراش تشرع في الجلسة بين السجدتين وتشرع في التشهد الأول، سواء كان تشهدا أول في صلاة فيها تشهد آخر أو كان في صلاة ليس فيها تشهد آخر. والموطن الأخير موطن خلاف بين أحمد والشافعي، الركعتين إذا لم يكن بعدها إذا كان بعدها سلام هل يفترش أو يتورك؟ قال أحمد يفترش، وقال الشافعي يتورك. وحديث الباب فيه دلالة لمذهب أحمد بقوله فإذا جلس في الركعتين، ولم يفرق بين كونه بعده سلام أو ليس كذلك. وفي الحديث مشروعية التورك عند التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية أو الرباعية. ثم ذكر المؤلف حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات. ورد هناك ألفاظ متعددة في دعاء الاستفتاح، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في أي هذه الألفاظ هو المستحب، فذهب الشافعي إلى أن المستحب حديث علي بن أبي طالب الذي بين أيدينا وهو في صحيح مسلم، ولكن اعترض على الشافعي فقالوا له إن هذا الحديث أورد أدعية كثيرة وأنت لم تستحب إلا الدعاء الأول. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الآتي، وإن كان فيه شيئان، الأول أنه مطعون في إسناده والثاني أنه فيه زيادة على مذهبهم بالاستعادة من الشيطان ونحوه. ثم ذكر المؤلف حديث عمر وأنهم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا قد اختاره أحمد وأبو حنيفة كما تقدم. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يستحب أن يقال دعاء استفتاح، استدل عليه بحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وقال طائفة من المحدثين بأنه يستحب أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وذلك لوروده في حديث أبي هريرة في الصحيح، ولعل هذا الدعاء أقوى ما يدعى به في دعاء الاستفتاح. وذكر المؤلف بعده حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين، فيه دلالة على مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة. واستدل مالك بحديث الباب على عدم مشروعية الاستعاذة والبسملة ودعاء الاستفتاح بهذا الحديث، ولكن فسرته رواية حديث أنس أن المراد بهذا الجهر وليس المراد به مواطن السكتات. وفي الحديث صفة الركوع وأنه لا يشخص الرأس ولا يصوب. وفي الحديث الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة في ذلك خلافا لبعض الحنفية. وفي الحديث مشروعية الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين بحيث يستوي المصلي جالسا، وقوله وكان يقول في كل ركعتين التحية، التحيات من الأمور الواجبة في الصلاة. وقوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ظاهره أنه في الصلاة الثنائية، وبذلك تكون الصلاة التشهد في الصلاة الثنائية أو التشهد الأول مطلقا يستحب فيه الافتراش دون التورك. وفي الحديث النهي عن التشبه بالحيوانات والشياطين، فقال كان ينهى عن عقبة الشيطان، يعني الجلوس على العقبين، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع بحيث يضع الساعد على الأرض. في الحديث مشروعية التسليم استحباب التزامها. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليتم به، فيه وجوب الاقتداء بالإمام، وفيه متابعة الإمام في تكبيره وركوعه وتسميعه ونحو ذلك. وفي الحديث أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وورد في روايات أخرى أنه يقول بعد ذلك اللهم ربنا لك الحمد. وأما بالنسبة للمأموم فإنه يقول اللهم ربنا لك الحمد. وفي الحديث أن الإمام إذا صلى قائما صلى من خلفه قياما، وإذا صلى جالسا صلى من خلفه جلوسا، وأن ذلك على الاستحباب. وبه قال الجمهور، وبه قال أحمد. وأما مذهب الجمهور فإنهم يقولون نسخ هذا بحديث أبي بكر أنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أنه أتي بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر أبو بكر للصلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وأبو بكر ومن خلفهم يصلون قياما. قالوا هذا متأخر. وقال الحنابلة بأن هذا في من حدثت له العلة في أثناء الصلاة، وإذا أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى الترجيح أو القول بالنسخ. في الحديث مشروعية التسليم، وفي الحديث. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، وتقدم معنا. ومن مواطن افتتاح الصلاة والتكبير للركوع والرفع الرأس من الركوع. وورد أيضا أنه بعد قيام الإنسان من التشهد الأول للتشهد إلى الركعة الثالثة. وفي الحديث أن الإمام يجمع بين اللفظتين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، خلافا لبعض الفقهاء. وفي الحديث أن الانتقال الذي قبله سجود أو بعده سجود فإنه لا يشرع فيه رفع اليدين. ذكر في الرواية الأخرى قال وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ثم ذكر المؤلف حديث مالك بن الحويرث في رفع اليدين، وفيه الإشارة إلى موطن الرفع، قال حتى يحاذي بهما أذنيه. ولذلك اختلف الفقهاء، منهم من يقول المستحب رفعها إلى أذنيه، ومنهم من يقول يقتصر على حذو المنكبين، ومنهم من يقول ينوع. ولعل الأظهر أن أطراف أصابعه العليا تكون حذو أذنيه، وأن أصل كفه يكون حذو منكبيه، وبذلك تجتمع الأقوال. قالوا في رواية حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ثم ذكر حديث وائل بن حجر وفيه رفع اليدين، وفيه قال في هذه الأحاديث كان إذا كبر رفع يديه، ظاهره أن رفع اليدين بعد التكبير. وفي حديث ابن عمر قال كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، فهذا دليل على أن رفع اليدين قد يكون مقارنا، وفي بعض الألفاظ رفع يديه ثم كبر، ففيه دلالة على جواز تقدم رفع اليدين. إذا رفع اليدين له ثلاثة أحوال. ثم ذكر المؤلف حديث وائل بن حجر، وفيه قال ثم التحف بثوبه، وفيه تهيئة الإنسان نفسه من أجل الصلاة، وفيه مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى. ولم يرد في الأحاديث موطن وضع اليد. أما ما ورد من الأحاديث فهو فيه ضعف، سواء ما كان تحت السرة أو على السرة. وذكر المؤلف بعد حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة، وظاهره أن وضع اليدين يكون على الصدر، لكن هذه الرواية لا يصح أن يعول عليها أو أن يبنى عليها حكم، لأنها من رواية راوي مجهول. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة، وفيه دعاء من أدعية الاستفتاح، والأظهر أن هذا الذكر هو أرجح الأذكار في دعاء الاستفتاح، وفيه أن دعاء الاستفتاح يسر به ولا يجهر. ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فظاهره أن قراءة القرآن ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد. أما في حق المأموم فقد اختلف فيه اختلافا كثيرا، وقال طائفة بأنه معلول، وإذن الكلام في قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، وسيأتي إن شاء الله البحث فيه في حديث يناسبه. ثم أورد لفظة لا تجزئ صلاة، كلمة زيادة تجزئ كل ما فيها، وقيل بأن هذه لا تثبت. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فيه عدم الجهر بالبسملة، واستدل مالك بهذا الحديث على عدم مشروعية البسملة والاستعاذة ودعاء الاستفتاح، لكن قد ثبتت هذه الألفاظ بطرائق صحيحة، وبالتالي نفسر قوله يفتتحون الصلاة أي يجهرون في صلواتهم. ثم أورد قال وروى مسلم قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، كما تقدم أنه فسرت هذه بالرواية الأخرى لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، بل في لفظ أنه كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة أنه سمى وقرأ بالفاتحة، وأنه قال آمين وقال الناس آمين، وأنه يكبر كلما سجد وكلما وإذا قام من الجلوس من الركعتين، ثم ينسب هذه الصفة إلى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت، وهو في قراءة المأموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاستدل به الشافعية على وجوب قراءة الفاتحة للمأموم، والجمهور على عدم وجوب ذلك، وأعلوا حديث الباب بأنه من رواية ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنا هذا الحديث، ولكن حديث الأحاديث السابقة تشمل بعمومها المأموم. ثم ذكر المؤلف حديث أبي موسى، وفيه إقامة الأمر بإقامة الصف، والأمر بكون تكبير المأموم بعد تكبير إمامه، وفيه الأمر بوجوب الإنصات حال قراءة الإمام، وقد تكلم في زيادة هذه اللفظة وإذا قرأ فأنصتوا. وقد تقدم البحث في حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن أبي أوفى، فيه أن من عجز عن قراءة الفاتحة فإنه يقول هذا الذكر. وفي مثل عصرنا الحاضر يتمكن الإنسان من قراءة الفاتحة ولو بالوسائل الأخرى. ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه مشروعية التأمين واستحباب أن يكون التأمين في الوقت المعهود شرعا، بأن يفرغ الإمام من كلمة ولا الضالين ثم يسكت هنيها ثم بعد ذلك يقولون آمين. وذكر المؤلف بعده حديث أبي قتادة في مقدار ما يقرأ في الصلوات، فكان يقرأ بهم في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورتين، وكان يطول الأولى من الظهر ويقصر الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب. إذن هذا فيه بيان مقدار ما يقرأ. ومثله حديث أبي سعيد الخدري بعده، وفيه أن صلاة الظهر والعصر لا يشرع فيها جهر الجهر بالقراءة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. وقيل بأن مراده هو عمر بن عبد العزيز. قال سليمان بن يسار: كان ذلك الرجل يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر ويقرأ في المغرب باقتصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطوال المفصل. ثم ذكر المؤلف حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلواته بقراءة من المفصل من قاف إلى سورة الناس. وابن إسحاق كما تقدم مدلس، وظاهر الحديث الذي بين يدينا أنه معنعن، وبالتالي فلا تقبل روايته. وفي الحديث الذي بعد حديث جبير بن مطعم مشروعية قراءة سورة الطور في صلاة المغرب. ثم ذكر المؤلف بعده حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذه الصفات يستحب فعلها للمصلي في أثناء صلاته. ومن تلك الصفات مجافاة اليدين عن الجنبين وإبعاد اليدين عن البدن، وصفة السجود وأنه لا بد أن يكون على الأنف والجبهة. ثم ذكر المؤلف بعده حديث ابن عباس: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف أبي بكر. وفيه مشروعية الموعظة ولو في مواطن الحرج والمرض، كما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذه الحال. وفي الحديث المنع من قراءة القرآن حال السجود والركوع، وفيه أن الأفضل في الركوع تعظيم الرب، وأن الأفضل في السجود الاجتهاد في الدعاء. ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه وسجوده. فحينئذ نقول هذا مستثنى، وبالتالي فإن الركوع لا يدعى فيه الرب ويستثنى هذا اللفظ. وأما السجود فإنه قد أمر بالسجود بالدعاء في السجود. ثم ذكر المؤلف حديث أنس وفيه شيء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله في الصلاة، ومن تلك أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما ويطيل في ذلك حتى يقال قد نسي، ومثله في الجلسة بين السجدتين. ثم ذكر حديث أبي هريرة: كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. وفيه مشروعية هذه الأعمال المذكورة في هذا الحديث في الصلاة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد وفيه استحباب قول هذا اللفظ حال الرفع من الركوع. ثم ذكر حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. واعترض عليه بأنه من حديث شريك، وهو قد تكلم في حفظه، لكن شريك الصواب أنه جيد الإسناد. وقال طائفة بأن المستحب وضع اليدين قبل الركبتين، واستدلوا عليه بحديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فقيل بأن هذا اللفظ مقلوب، انقلب على راويه، لأن الجمل يبرك بيديه قبل قدميه قبل ركبتيه. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس، وفيه بيان صفة السجود ووجوب السجود على الأعضاء السبعة، وأن من لم يسجد عليها فإن صلاته لا تصح. وفيه أن الإنسان لا يتكلف ضد حالة في الثياب والشعر قبل إرادة الدخول في وقت الصلاة. وفي حديث عبد الله بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج، أي باعد بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ثم ذكر حديث البراء بن عازب: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ففيه النهي عن وضع المرفقين على الأرض. ثم ذكر حديث وائل، وفيه تفريج الأصابع حال الركوع وضم الأصابع حال السجود. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ففيه دلالة على مشروعية قول هذا الدعاء، وبأي دعاء دعا الإنسان فلا بأس عليه. لذلك ورد هذا الحديث بروايات متعددة. ثم ذكر المؤلف حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وهي جلسة تكون بعد الركعة الأولى قبل الركعة الثانية، وقد اختلف الفقهاء فيها. فقال طائفة بأنها مستحبة لهذا الحديث، وقال آخرون بعدم استحبابها لأن أكثر الرواة لم يروها، وحملوا حديث مالك على أنه في على أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السنة عجز فكان يستريح، فهو من باب العادة. والصواب هو القول الأول بمشروعية جلسة الاستراحة لحديث مالك هذا، ومالك متأخر لم يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخر حياته. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وقد حمله الجمهور على أن المراد به طول القيام وليس المراد به الدعاء والقنوت المعروف. ثم ذكر المؤلف حديث سعد بن طارق، وفيه إنكار القنوت. المراد بالقنوت هنا الدعاء الذي يكون بعد الركوع. وفي حديث أنس الآخر أن الدعاء في هذا الموطن إنما هو موطن ضرورة، إذا نزلت نازلة شرع القنوت، أما إذا لم يكن هناك نازلة فلا يشرع القنوت. ثم ذكر المؤلف حديث الحسن بن علي قال: كلمات أقولهن في قنوت الوتر. فيه مشروعية القنوت في الوتر في جميع ليالي السنة، وفيه فضيلة هذا الدعاء الذي يقال في الوتر، وأنه يحسن الاستمرار على هذا اللفظ. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر في وضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى واليمنى على اليمنى في التشهد. والمراد بهذا اللفظ أن يضع أطراف أصابعه على ركبته، وليس المراد به أن يلتقم الركبة بكفه، بدلالة الرواية الأخرى التي ذكرها المؤلف قال وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وفيه مشروعية الإشارة بالسبابة وعقد الأصابع فيشير عند دعاء الله والثناء عليه ونحن ذلك. وقد ورد في لفظ أنه يقال عند الدعاء وفي لفظ أنه يقال عند التوحيد، فحينئذ يشرع الإشارة بالإصبع في هذه المواطن. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن الزبير كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش في صلاته، قد تقدم معنا أن هذا هو الأصل، إلا أنه في جلسة التشهد الثاني نقول باستحباب التورك لورود ذلك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه هذا وفرش قدمه اليمنى، هذه جلسة هذه التورك، والتورك يكون في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالتشهد ما هي الألفاظ المستحبة فيه، فذكر حديث ابن مسعود تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، واختار هذا أحمد وجماعة، بينما ورد هناك لفظ آخر للتشهد كما ورد في حديث ابن عباس عندك وقد اختاره جماعة، وبالاتفاق أن أي واحد من التشهدين مجزئ، لكن أيهما أفضل؟ رجح أحمد حديث ابن مسعود أن فيه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كفي في كفة، هل يجوز الجمع بينها؟ يجوز الجمع بينها لأنها كلها أذكار واردة فجاز إرادها جميعا. هل يجوز أن ننظر إلى القدر المشترك بينها فنقوله فقط ونلغي ما عداه؟ نقول لا، لأن المسقط في الحديث الأول يكون له فائدة تعوض عنها المذكور في الحديث الثاني، فإذا أسقطنا الجميع فإننا حينئذ نترك الفائدة. ثم ذكر قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، فيه أن من مواطن إجابة الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل التسليم، وفي الحديث أن التشهد ركن من أركان الصلوات. ثم ذكر المؤلف حديث فضال بن عبيد وفيه استحباب تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على الله وتمجيده قبل الدعاء، وأن ذلك من الأسباب التي يتحرى بها إجابة الدعاء. ثم ذكر المؤلف حديث أبي مسعود في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة واردة وثابتة فلا بأس أن يقولها الإنسان. ثم ذكر المؤلف حديث أبي بكر وفيه استحباب الدعاء بعد الفراغ من التشهد الأول وقبل التسليم، ومثله حديث أبي هريرة في الاستعاذة من الأمور الأربعة. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة وفيه مشروعية الدعاء في أثناء الصلاة، وفيه أيضا جواز أن يدعو الإنسان بأمر مما يتعلق بأمور الدنيا في أثناء صلاته خلافا لبعض الفقهاء. ثم ذكر المؤلف حديث وائل بن حجر فيما يتعلق بالسلام، وأن الأفضل تسليمتان إحداهما عن يمينه والأخرى عن شماله. ماذا يقول؟ السلام عليك أيها يقول السلام عليكم ورحمة الله. هل يشرع زيادة وبركاته؟ في حديث وائل زيادة وبركاته. ثم ذكر المؤلف الأحاديث الواردة في الأذكار بعد الصلوات، وهذه الأذكار مستحبة وليست بواجبة، ابتدأها بحديث المغيرة ابن شعبة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر دبر كل صلاة مكتوبة، أما النفل فإنه لم يثبت أنه قد قال هذا اللفظ. ماذا يقول بعد الصلاة المكتوبة؟ قال يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم ذكر المؤلف حديث أبي الزبير في التهليل ثلاثا بعد الفراغ من الصلاة، وذكر حديث سعد بن أبي وقاص في الاستعاذة من الأربع، اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وأن أرد إلى أرض العمر ومن فتنة الدنيا وعذاب القبر. لكن هنا خلاف بين العلماء، قوله كان يتعوذ بها دبرا، هل الدبر في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة؟ الجمهور يقولون أن المراد به ما بعد الصلاة، وذهب طائفة إلى أن المراد به آخر الصلاة، فأنت تقول دبر الدابة وهي جزء منها. ثم ذكر المؤلف حديث ثوبان في مشروعية الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام بعد الفراغ من الصلاة. ثم ذكر حديث أبي هريرة في التسبيح والتحميد والتكبير 33، ويقول الإنسان تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قال ذلك غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، زبد البحر الفقاقيع التي تكون في أعلى الموج. ثم ذكر المؤلف حديث معاذ وفيه استحباب أن يخبر الإنسان أخاه بمحبته له متى علم أنه ينتفع بمثل ذلك، وفيه إرشاد الإنسان لغيره ما يستفيدون منه، ومن ذلك الأدعية التي تقال. فقوله اللهم إني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك فيه أن هذه الأمور لا تحصل إلا بإعانة من الله، وأن من لم يعن من الله فإنه مخذول. ثم ذكر المؤلف حديث أبي أمامة فيه استحباب قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد بعد الفراغ من الصلاة، وأن من حافظ عليها لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هذا ما يتعلق ب الأحاديث التي أخذناها هذا اليوم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجب على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة؟ نقول لا يجب ذلك لعدم ورود الدليل الموجب له، بل يجوز لها أن تغطي وجهها ولو لم يكن عندها رجال أجانب لعدم ورود النهي عن هذا. ترتيب الصلوات من حيث إطالتها. قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الظهر يقرأ فيها بسورة السجدة، والعشاء قال لأصحابه اقرأ فيها بسبح اسم ربك ونحوها، العصر تكون بعد على النصف من الظهر، ثم بعد ذلك صلاة المغرب.
لو صلى جماعة بدون اجتهاد أحد الجهات ثم تغير في الصلاة جهة عكس،
إذا لا يصح للإنسان أن يصلي قبل أن يتحرى ويبحث عن جهة الاجتهاد جهة القبلة، فإن صلى فصلاته باطلة،
يقطع
صلاته لأن يعني الصلاة الأولى باطلة. يحتاج إلى تأمل.
ذكرت فائدة وفيه أن الإنسان لا تلزمه الأحكام المنسوخة حتى يبلغها الناس، يعني لا يلزمه
ترك الأحكام المنسوخة.
صلى الله عليه وسلم. دعاء النازل يكون في البلد الذي يعيش فيه أم أي بلد وقع فيه؟
الذي يظهر أن النوازل في عهد النبوة كثيرة، ولم يؤثر دعاء قنوت النوازل إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل في المساجد الأخرى، فيوكل إلى اجتهاد الإمام ونائبه.
قال التصفيق للنساء، التصفيق خارج الصلاة
هذا موطن خلاف بين الفقهاء، تصفيق خارج الصلاة منعه طائفة استدلالا بقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان تصفية، قال المراد بذلك التصفير والتصفيق، وأجازه جماعة قالوا هذه الآية إنما هي في من يتقرب لله بذلك، واستدلوا عليه بحديث أبي هريرة كان يشغلهم الصفق في الأسواق، لأنهم كانوا عند إتمام البيع يصفق أحدهم بيده على اليد الأخرى. سبحانك اللهم
وبحمدك.
ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم انتظر بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، الحديث لينصرف أو ليتمكن النساء من الانصراف. ثم يفضل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. ظاهره أن التأمين المأموم يوافق تأمين الإمام. الحديث فيه دلالة على مشروعية رفع الصوت بالتأمين، وعدنا إن شاء الله يوم السبت، سأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير.